أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأطهر البرايا وأشرف الكائنات محمد وعلى آله سادة الورى وأنوار الهدى. كنا على اتحال في هذه الصفة التي ذكرها الباقر عليه السلام، باقر العلوم، في صفاته تعالى: ولا تأخذه سنة ولا نوم. فمر على إتحال أن السنة والنوم، السنة نوم خفيف وضعيف، والنوم نوم ضروب من النوم. تخصيص هذه الصفة به تعالى كما أمر بناء على أن كل المخلوقات ما عدا الله، كل الممكنات ما عدا الله جسمانية. السمع تفاوت الأجسام اللي هو ذهب إليه قدماء من المتكلمين، أما من علماء الإمامية وغيره، وأما متأخري المتكلمين من علماء الإمامية لم يتبنوا هذا المبنى أن كل المخلوقات جسمانية. وإنما قالوا بأن هناك تفصيل في المخلوقات، منها مجردة ومنها، والتجرد على درجات كثيرة جدا، ومنها جسمانية. كما هو الحال عند الفلاسفة، طبعا يترتب على هذا أبحاث كثيرة في باب المعارف. والبحث تارة في أصل وجود مخلوقات مجردة، هذا شيء عن الجسم، ثم لو بني على وجود مخلوقات مجرد عن الجسم، خريطة الميز بين المجردات والجسمانيات هل هي كما ذكرها الفلاسفة والعرفاء والمتأخرين المتكلمين، أو أن خريطة التفصيل بالدقة ليس كما ذكروا؟ مثلا الفلاسفة والعرفاء عندهم العقل مجرد، عندهم العقل مجرد، بينما في بيان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يقول في أصول الكافي، ومر بنا قبل سنين بحث العقل والجهل: العقل أول خلق الروحانيين. وإذا كان روح، طبعا الروح عند الفلاسفة وجملة من المتكلمين والعرفاء أيضا مجردة، بينما الروح ليست موجود مجرد عن مطلق الجسم، مجرد عن الجسم الغليظ. كما في بيان الإمام الصادق في الاحتجاج: الروح جسم لطيف. الآن واحد يقول لي: أنت كيف تعتمد على بحوث عقلية برهانية على روايات آحاد سواء صحيحة أو ضعيفة؟ حتى لو كانت صحيحة ظنية ليس بحث برهاني، لما تعتمد على الروايات؟ الجواب نكرره للمرة سموه المليون أو المليار أو الألف، ما أدري كم مرة كررناه، كم عشرات من المرات كررناه، لكن نجيب، لأن هذه نكتة منهجية. نجيب أن اعتمادنا ليس على سند الرواية الظني ولو كان صحيحا، أنا ما يثمر برهان، صحة الرواية أو ضعفها لا يغير من لون الاستدلال شيئا. ظن 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 كيف يثمر برهان؟ ومن ثم في هناك ديدا لدى جملة من الباحثين في المعارف من علمائنا، شوفهم ما يكترث لضعف الرواية أو صحتها. لماذا؟ طبعا يعتنون، أنا أقصد الآن جملة من الباحثين في المعارف، فرض جملة من المفسرين، جملة من المتكلمين، جملة من المحدثين ذوي الباع العلمي للمحدث من دون تضلع علمي، تراهم لا يكترثون، يكترثون أن المصدر رواية كتاب صحيح أو لا، الكتاب صحيح أو لا. هو مر بنا فرق بين صحة الكتاب وصحة الرواية، ولكن لماذا لا يتحسسون أو يركزون على سند الرواية في المعارف؟ إثبات أنها مستفيضة ومتواترة لما يولد شيئا فشيء القطع، بس الكلام إذا ظن، سواء خبر صحيح، خبر موثق، خبر حسن، خبر قوي، خبر ضعيف، خبر مرسل، خبر مقطوع، مضمر، هي أنواع من الخبر الظني، لماذا لا يكترثون بالتمييز؟ الوجه واضح، لأنهم ليسوا في صدد الاعتماد على الصدور الحديث الظني، اعتمادهم على اللغة العقلية الموجودة في متن الحديث. هل هذه اللغة العقلية تصورا تصديقا قابلة للتقرير البرهاني ولو بتفكير من المستنبط نفسه أو لا؟ لأنهم يتعاملون في باب المعارف بلغة عقلية لا بلغة نقل، بلغة عقلية لا بلغة نقل ظني. غاية الأمر اللغة العقلية عندهم في بيئة الحديث أعظم من اللغة العقلية في بيئة الفلاسفة أو المتكلمين أو العرفاء. كيف الآن الفيلسوف عندما يستقرئ أقوال الفلاسفة، هل الفلاسفة في نفس باعتبار أنهم يعني حجة يتعاطى معهم أو النقل عنهم حجة؟ لا، أو النقل عنهم ظني وليس نقل قطعي. ثم أقوالهم أيضا ليست حجة، إذا يتعاطى أقوالهم الباحث في الفلسفة لأجل ماذا؟ ها؟ يتتبع الأقوال أو لا؟ إي طبعا. والوجوه أم نعم، بغية ماذا؟ يروم أي غاية، أي هدف؟ يروم استخراج اللغة البنيان العقلي الموجود، وكذلك العارف العرفة. خب إذا كان الحال كذلك فكيف بكم بما يحتمل نسبته إلى الوحي؟ وهل الوحي لغته غير عقلية أو هي عقلية فائقة لا عظيمة مهولة؟ إذا أمكن للباحث أن يتنبه وأن يستخرج منها لغة بنيان عقلي، أو يستخرج منها لغة ذوقية، اللغة الذوقية علم حضوري، هذا بحث منهجي يا أخوان إلى آخر عمر الفضلاء في مسار العلم، أن الرجوع في روايات المعارف إلى الروايات. لا يظن النضان أن اعتماد المفسر أو المتكلم أو الباحث في المعارف إذا يستند إلى الروايات، انظر كيف يستند، لا يبالي رواية صحيحة أو غير صحيحة، هو لا يبالي بصحة الرواية حتى إذا أراد أن يستخرج اللغة العقلية، هو يريد أن يستخرج اللغة العقلية، البنيان العقلي، المنظومة العقلية، البرهان العقلي، القالب العقلي. هذا أي ربط له بالنقل؟ الرواية فيها حيثيات، متنها لا صلة لها، لا صلة له بالنقل، متنها عبارة عن بنيان معاني وقوالب، هذه لا صلة لها بالنقل، ولا صلة لها هذا البنيان من المعاني والقوالب، لا صلة له، لا صلة له بماذا؟ لا صلة له، لا صلة له، روح قل لهم، قل لهم يفتحون كهرباء، لا صلة له بالنقل، لا صلة له بالنقل. إذن هذه نكتة مهمة منهجية يجب على الباحث أن يلتفت إليها، لأن صحة الخبر هل هي لغة عقلية؟ صحة الخبر لو أمكن إثبات أن الخبر صدور ونقل صحيح، بل قل صحيح أعلى بعد، هل يتبدل هذه هل تتبدل هذه الحيثية وهذه الجهة في الخبر يتبدل إلى ماذا؟ إلى لغة عقلية؟ لا، لا تتبدل، يبقى لغة نقلية، يعني يبقى حقيقة نقل. نعم لو تبدل صدور الخبر إلى التواتر أو المستفيض باستفاضة قوية متاخمة للتواتر، هنا تبدل إلى قاطع، وإذا تبدل إلى قاطع فهو مقدمة من مقدمات، فهو مقدمة من مقدمات ماذا؟ فهو مقدمة من مقدمات الاستدلال البرهاني. إذا تبدل إلى قاطع يكون حينئذ مقدمة من مقدمات ماذا؟ الاستدلال البرهاني. أقصد يا أخوان إلى يومنا هذا لا نفكك بين هذين النمطين، لأن هذا السؤال من كبار، سواء كبار هم في الفلسفة في وسطنا العلمي وكانوا من الرعي الأول، على كل توفى بعضهم، بعضهم لا زال على قيد الشيخوخة في سن 90 أو 80، أو إما في مجال الفلسفة أو في مجال الفقه أو علم الكلام. يقول كيف لا يميز بين الخبر الصحيح وغير الصحيح؟ طبعا أنا أنقل عن واحد من الأساتذة الكبار الذي هو الآن على إتحال متقاعد، الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله على إتحال، عندما تلمدنا عليه في كتاب الإشارات وما شبه ذلك كان يتساءل أنه كيف نستند إلى خبر صحيح في العقائد، لا يصح هذا. طبعا هذا التساؤل منه حفظه الله ماذا؟ لأنه ما تصور أن البحث في الخبر الصحيح لا لصحة الخبر أو غير صحيح، لا لخبرية الخبر، الاستدلال فيما عن ماذا؟ بحث عن ماذا؟ عن اللغة العقلية الكامنة في متن الحديث. يا أخوان هذا واقع بنيوي منهجي يجب التفطن إليه. وورطة كبيرة علمية إذا لم نلتفت إلى تفكيك هذا المنهج. أنتوا لاحظوا الآن مشهور مفسري علماء الإمامية ذو الباع العظيم في المعارف، مشهور محدثي علماء الإمامية، لا أقصد ذوي النهج السطحي منهم، لا، محدثين متضلعين مثل الصدوق. الصدوق ليس محدث ناقل، الصدوق محدث متضلع تحليل استدلالات العقلية. بعضها انت اذا ما تدققت تفكر هذا كلام معصوم من قوة كلام العقلي، طبعا لأن تتأثر باللغة العقلية الموجودة في الروايات أو كالمجلس صاحب البحار وغيرهم وغيرهم رحمة الله عليهم. ولن نريد أن نثبت لهم صفة العصمة، لا، نريد نثبت لهم صفة التضلع العلمي وغيرهم من الكبار، أو بالعكس الفيض الكاشاني على إتحال أو غيره وغيره وغيره من الكبار، أو حتى الشيخ البهائي، هو هذا أيضا من الكبار الفقهاء الأصوليين، أو الميرزا القمي وغيرهم غيرهم. لماذا حتى الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أو الشيخ الطوسي أو هلم جرة كثير من الكبار نراهم يتشبثون بروايات الآحاد في باب المعارف؟ هل استنادهم إلى خبر الآحاد أم أن استنادهم في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى اللغة العقلية الموجودة في المتن، يتأملون فيها، يرتوون منها عقليا إلى أن يصلوا إلى درجة وضوح البرهان فيها. في البدء عندما تتعاطى مع متن روائي بلا ريب لا تتضح لك صورة البرهان دفعة، كما أنك لو تعاطيت كلام فيلسوف من البشر، متكلم من البشر، أو تعاطيت كلام عارف من البشر غير المعصومين، لماذا تتعاطى كلامه؟ لماذا تتأمل وتتدبر وتتفهم مغزى كلامه بغض النظر عن حجيته؟ لماذا؟ وهذا شأن كل باحث علمي في علم الكيمياء، علم الفيزياء، في أي علم من علوم البشر. لماذا يقف الباحث الجديد في ذلك العلم عند كلمات وأقوال علماء ذلك الفن؟ لماذا؟ هل لأجل أنهم وحي؟ لا. هل لأجل أن النقل له اعتبار خاص؟ لا. إذن لأجل ماذا في كل العلوم؟ يا أخي تفطنوا لهذه النكتة المنهجية التي غابت عن أكابر للأسف، سواء أكابر من طرف الفلاسفة أو أكابر من طرف حتى الفقهاء، جملة منهم أقصد، لا ولا مشهور علماء الإمامية، مشهور علماء الإمامية متفطنين لهذه النكتة. لكن قلة سواء من الفلاسفة أو قلة من الفقهاء أو أصحاب العلوم الأخرى نراهم ماذا؟ نراهم يتلكؤون يتمجمجون في الرجوع في المعارف إلى روايات الآحاد. لماذا؟ يقول لأن الخبر الصحيح ولو كان صحيحا لا يثبت برهان، وكلامه صحيح. الخبر الصحيح الظني ولو صحيح أعلاي بنفسه ليس برهان، وإذا كان ليس برهان كيف أنت تجعله باسم معرفة اعتقادية؟ وإن كانت هذه المعرفة الاعتقادية هي ليست في أصول الدين ولا في ضروريات الدين، تبقى ظنية، لماذا تسمي اعتقاد؟ طبعا في تخريج أن المعرفة الاعتقادية الظنية نحن ملزمين بها بعد في الروايات في الخبر الصحيح، التزم بذلك الكومباني فيلسوف وفقيه، والتزم بذلك السيد الخوئي في تنبيهات حجية خبر الواحد، والتزم بذلك فيها كثير من رعيل الأصوليين كصاحب الكفاية وعاضية عدا الشيخ الأنصاري. بغض النظر عن هذا المبنى أننا خبر الظن الصحيح عقديا نلتزم به في تفاصيل العقائد لا في أركان وأساسيات العقائد، لا لو أردنا أن نلتزم بأن العقائد لابد أن يبنى فيها دوما فقط وفقط على اليقين، ولو اليقين النظري لا البديهي. فالجواب هذا أن الخوض في الروايات المعارف ليس لأجل صدور الخبر الظني ولو كان صحيحا. الأخوة يجب أن يتنبهون إلى هذه المنهجية، يا أخوان كفى غفلة عن هذا المبحث، كفى سباتا عن هذا المبحث المنهجي، وإلى متى نغفل ونسبت؟ الرجوع إلى المتن لأجل اللغة العقلية في ذلك المتن أو اللغة الذوقية لو كان المنهج عرفاني، لماذا أنت تراجع إلى عرفاء البشر؟ وما الميزة التي امتاز بها عرفاء البشر عن عرفاء الوحي وهم أصلا بلا قياس؟ ولا الناس أووك بمن ناووك أو بمن والوك، بعد حتى وليكن الناس أووك بمن والوك، لماذا الرجوع إلى العرفاء؟ لا ريب لأجل ماذا؟ اللغة الذوقية. اللغة الذوقية برهانها ماذا؟ برهانها الوجدان القطعي. هذا ما أريد أدخل في هذه التفاصيل، إنما هو ما هو مدار حجية اللغة العرفانية أو اللغة الذوقية؟ مدارها برهانية الوجدان الذي هو أحد مصادر اليقين، جيد. أما الوجدان الظني فلا، جيد. فاللغة الذوقية، ذق إنك أنت العزيز الكريم أو كل نفس ذائقة الموت، القرآن أيضا يركز على العلم الذوقي بس إذا كان وجداني ليس تظني هلوسي، أو اللغة العقلية، كيف الرجوع إلى الأقوال لأجل الوقوف على اللغة العقلية واللغة الظنية؟ لماذا تراجع أنت في البحث الفلسفي مثالا أو في أي بحث علمي، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم اللغة، لماذا تراجع إلى أنبغ العلماء، إلى أكبر العلماء في الفلسفة؟ لماذا لا تكترث إلا برواد العلماء؟ لماذا؟ ما الفرق؟ كليهما غير معصوم، كليهما غير وحي. دققوها في النكتة المنهجية هنا، لماذا تترصد وتركز أنت أيها الباحث في أي علم على أقوال العلماء، رواد العلماء؟ لماذا؟ لأن الرواد العلماء قدرة علمية عندهم في الآفاق أكثر من غيرهم. إذا كان الحال كذلك، مع أن نسبة هذا القول لابن سينا افترض أو للفارابي أو للجوهري في الصحاح في اللغة، أو النسبة ليست قطعية، محتملة أن تكون هذه النسبة لذلك الرائد من رواد العلم، كيف بك والنسبة إلى أبواب وحي عرش رب العالمين. شيء طبيعي الآن الاعتناء العلمي والفحص العلمي، كلامنا في الفحص العلمي، ها الفحص العلمي تركيزه على روايات المعصومين المرسلة الضعيفة، لا لإرسالها، لا لضعفها، لا لجهة صدورها، بل للبنيان العقلي للغة العقلية الموجودة في ذلك المتن أهم من الاكتراث بلغة البشر. منطقي هذا. يعني الإنسان متى يفحص عن كنوز؟ يفعل جهد الفحص متى؟ أوليس لأجل أن يستخرج كنزا عقليا؟ أوليس لكي يستخرج كنزا معرفيا باللغة الذوقية؟ بلا شك هذا محتمل في أراضي المعصومين، غير أكبر بكثير، لا أقول أراضي المعصومين المحقق أنها من المعصومين، المحتمل أنها من المعصومين أقوى من الأراضي المحتملة أنها لابن سينا أو للفارابي أو للخواجة نصير الدين طوسي أو لملا صدرة أو لميرزا علي قاضي أو لحسين قولي أو فلان فلان من البشر، أصلا لا قياس. كما أن تلك أراضي محتملة وليست قطعية، لكن تحتمل كنوز موجود فيها. المدار على العثور على الكنز لا على النسبة الاحتمالية في الأرض، أليس كذلك؟ يا أخوان هنا التفتوا، إذن ما قيمة الروايات الضعيفة؟ مو قصة ضعف أو الروايات ضعيفة أو غير ضعيفة، قيمة روايات الآحاد بغض النظر عن كونها متواترة، إذا تواتر فبها ونعمة، مستفيضة بها ونعمة. الروايات الآحاد لما يقحم مجال البحث، لما يعتنى بها في مجال البحث، لا لأجل حيثية الصدور والخبر والإخبار فيها. الذي يعتمد على جهة الصدور هو إخباري، أما الذي يعتمد على دراسة المتن هذا هو أصولي، يعتمد على أصول قواعد محكمات الدين كما يقول الشيخ المفيد والمحقق الحلي. الذي يعتمد على صحة صدور الخبر هو هذا إخباري، هذا هو حقيقة منهج الإخباريين الذي يحاربه الأصوليون. لا تنقلب الاصطلاحات يا أخوان والشعارات. أقول حقيقة منهج الأصولي أن تذهب أنت إلى المتن وتدرسه بحسب أصول القرآن القطعية، أصول الدين القطعية، أصول العقل البديهية، هذا منهج أصولي يسموه. أم إذا كان اعتمادك على البرهان، إذا كان توخيك للبرهان، تارة تريد أن تعتمد الظن، نعم نقول الظن المعتبر هو فقط معتبر ولا غير. أما إذا كان اعتمادك توخيك غايتك البرهان القطعي، البرهان القطعي لا يعتمد فيه على جهة الصدور والإخبار. أصلا جهة الاعتماد ليس على جهة الإخبار. يا زرارة، لاحظ هذا الخبر المتين، يا زرارة إذا سألتني شيئا فأخبرتك عن حكمه فاسألني، أو أخبرتك عن حكمه نعم، فاسألني أين هو من كتاب الله. هنا الإمام الباقر يريد أن يعلم زرارة ماذا؟ يقول لا تعتمد على جهة النقل عني، لأن تلقي زرارة عن المعصوم، تلقي زرارة عن الباقر ليس وحي، الباقر وحي، أما تلقي زرارة في اليقظة يحتمل خطأ أو لا؟ تلقي زرارة ليس وحي، تلقي أبي بصير ليس وحي، تلقي أبان ابن تغلب ليس بوحي، تلقي الصحابة عن رسول الله ليس بوحي، نعم تلقي عليا عن النبي وحي، تلقي الحسنين عن علي وحي، وتلقي كل إمام عن إمام هذا وحي، أما نحن غير المعصومين هذا التلقي يبقى ناقل. فالمقصود أرجع لنفس النكتة نركز عليها جيدا، أن الرجوع إلى الروايات الآحاد سواء كانت معتبرة أو غير معتبرة على اختلاف أقسام الاعتبار أو على اختلاف أقسام غير المعتبر. الرجوع للروايات هو الغاية فيه والميزان فيه والمنهج فيه كفى سباتا في للباحث العلمي. لا يعذر الباحث العلمي أن يغش في هذا المنهج. صدقوني يا أخوان التباس الاصطلاحات غش علمي، تضليل علمي وخطر للباحث العلمي. المنهج الأصولي هذا معناه أنك تدرس المتن، هل فيه اللغة العقلية أو لا، هل فيه البرهان العقلي أو لا، أو جانب ذوقي. طبعا الذوق شو كيف ميزانه؟ ليس الذوق الهواجس الظنية، الذوق بماذا؟ بالوجدان، يرجع إلى الوجدان القطعي، حين يكون الذوق هو برهان. المقصود أيام ما كان، إذن الرجوع إلى المتون في أخبار الآحاد، دققوا، لأجل استكشاف اللغة والبنيان العقلي الموجود في المتن، لأجل استكشاف اللغة الذوقية القطعية الوجدانية في المتن. وبلا شك الاعتناء بالأقوال والروايات المنسوبة احتمالا للمعصومين أعظم من الروايات والأخبار المنسوبة إلى أقوال رواد العلوم غير المعصومين. ماكو قياس. سبب العكوف، طبعا الواحد يستعرض أقوال العلماء في أي علم في أي فن لكن لأجل أن يتدرب، لكن الكنز الأصلي هو عند الوحي عند المعصومين بلا ريب. هذا الشرح للمنهج، رجاء أن يتوضح، ويحتاج إلى مراس وهرس ومرس أيضا كثير لكي نميز المنهج. القضية ليست في مرة ولا مرتين. وصلى الله على محمد وعلى آله.